حوار ساخر وساعة صراحة نقلب فيها وجهات نظر ضيفنا من القضايا المختلفة، ولكم في ساعتنا من النقاش نصيب. ساعة حوار بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أجدد التحية والترحاب بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج ساعة حوار. مستمعينا الكرام، للأسف هذا اليوم استقبلنا أخبار سيئة تتعلق بتسجيل أكثر من حالة وفاة جراء حوادث سير في مدينة غزة أو في قطاع غزة. طبعا مستمعينا الكرام، حوادث السير التي لاحظنا أنه للأسف الشديد ازدادت وتيرتها خلال الأيام الماضية، يتابعها الكثير من الإخوة المواطنين بالكثير من القلق. حوادث السير هذه التي نسمع منها والتي كان آخرها اليوم وأدت إلى وفاة طفل بصورة صعبة جدا ومأساوية، الرحمة له ونسأل الله الصبر والسلوان لعائلته، وبعض الحوادث الأخرى التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة، الحقيقة إنه هذه الحوادث تثير بشكل مباشر هواجس الإخوة المواطنين. طبعا هناك خشية من التعرض لمثل هذه الحوادث، هناك دعوات من المختصين في ما يتعلق بالسلامة المرورية ووضع حلول جذرية ونهائية للقضاء على هذه المشاهد المؤلمة التي تنجم عن هذه الحوادث المتكررة. ترى ما هي أسباب هذه الحوادث؟ ما هي الحلول؟ لماذا يعني يسقط هؤلاء الضحايا ومنهم أطفال؟ ما الذي يجري في الميدان؟ شو سبب ازدياد هذه الحوادث؟ احنا تابعنا صور لحوادث صعبة تحدث في شوارع قطاع غزة خلال الفترة الماضية، اخرها حادث اليوم، يعني عندما يرتقي طفل او اكثر من طفل اليوم. عموما سنناقش هذا الموضوع في ساعة حوار بأبعاده المختلفة، وفي البداية سينضم الينا سيادة العقيد فهد حرب، مدير تحقيقات حوادث المرور في قطاع غزة، عبر الخط الهاتفي. سيادة العقيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا، والله يمسيك بألف خير.
يا أهلا بك، حياك الله.
طيب سيادة العقيد، في البداية حتى نأخذ المعلومات بشكل دقيق، أظن أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة هذا اليوم، هل هذه المعلومات دقيقة أم أنه فقط الأمر حالتين على ما أظن؟
نعم، للأسف يعني سجل طرفنا اليوم 3 حالات وفاة في حوادث متفرقة في جميع المحافظات الجنوبية للوطن. في محافظة الوسطى كانت أول حالة وفاة للطفل رحمه الله مؤيد طارق محارب 6 سنوات، بعد صعود عجلات مركبة من نوع مكسر بطول في منطقة الوسطى، في منطقة النصيرات محافظة الوسطى، أيضا بعد ذلك في منطقة الجنينة في محافظة رفح الطفل خالد طارق زياد عبد العال 5 سنوات، تسبب سائق مركبة من نوع مرسيدس بالصعود على عجلات في عجلة المركبة فوق جسد هذا الطفل رحمه الله. آخر حالة وفاة كان خلال طبعا هذا اليوم في محافظة الشمال منطقة مشروع بثلاية، الطفل محمد أحمد الصحار 6 سنوات بعد تسبب سائق مركبة من نوع سكودا أيضا بصعود عجلات المركبة فوق جسد هذا الطفل رحمهم الله جميعا وألهم ذويهم الصبر والصلاة.
طيب سيادة العقيد، يعني أنت مفتش تحقيقات الشرطة في حوادث المرور، هذا الرقم المأساوي عندما نتحدث عن تسجيل 3 حالات وفاة في يوم واحد، وأيضا أنت تعرف أنه خلال الأسبوع الماضي تابعنا حوادث خطيرة، ربما هناك إصابات ما زالت تمكث في المستشفى وربما في غرف العناية المكثفة وخرجت من هذه الحوادث بإعاقات دائمة. ما الذي يحدث معكم في التحقيقات؟ ماذا تقول تحقيقاتكم؟ نريد أن نطلع على تحقيقاتكم وأسباب هذه الحوادث الصعبة والمؤلمة. نتحدث عن 3 حالات وفيات في يوم واحد لأطفال.
نعم، يعني لو نظرنا لطبيعة هذه الحوادث، أسباب هذه الحوادث المرورية، يعني نختلف في أسباب هذه الحوادث. حوادث بتاريخ الأسبوع الماضي، يعني كان حادث شاحنة بطون أو شاحنة جرو مجرور عفوا مع مركبة مرسيدس في شارع صلاح الدين بمحافظة خان يونس، كان السبب الرئيسي في تلك الحادث هي السرعة الجنونية التي كان عليها الشاحنة في شارع رئيسي زي شارع صلاح الدين. يعني هناك استعمال للفرامل واحتكاك للعجلات حسب المعاينة الفنية من طرف طاقم الحوادث بمسافة لا تقل عن 50 متر تقريبا قبل الصدمة في المركبة المرسيدس الذي نتج عن وفاة سائق المركبة المرسيدس. يعني احنا بنحكي عن سرعة جنونية، عن قوة صدمة تليها أدت إلى وقوع حادث طرق جسيم جدا نتج عن وفاة سائق إحدى المركبتين علاوة على أضرار مادية جسيمة بالمركبتين. هذا الحادث نجد أن السبب الرئيسي فيه هي السرعة الجنونية، السرعة المفرطة الزائدة عن الحد المسموح فيه قانونا. بخصوص بالمقارنة مع الحوادث الأخيرة اللي 3 حالات وفاة، يعني اليوم يعني للأسف جميع الضحايا هم من الأطفال، تتراوح أعمارهم من 5 إلى 6 سنوات. وجميع الحالات الوفاة تم وفاتهم في مناطق سكنية، محافظة الوسطى في منطقة النفيرات، محافظة رفح في منطقة الجنينة، أيضا محافظة الشمال كان في مشروع بإسلاهية، مناطق سكنية ومأهولة بالأطفال، لا وجود لسرعة للمركبة، ولكن الآن في عنصر مفاجأة لهذا السائق بخروج الطفل في شارع فرعي في شارع متفرع في منطقة سكنية، يتفاجأ السائق بوجود هذا الطفل الصغير الذي لا يدرك خطورة الطريق، لا يدرك خطورة حوادث الطرق، وبالتالي يتفاجأ هذا السائق بهذا الطفل، ومن ثم يتم صعود، يعني أغلب الحالات أو معظم حالات الوفاة الأخيرة 3 صعود عجلات المركبة فوق جسد ورأس الطفل في منطقة مأهولة بالأطفال ومأهولة بالمارة. لا نعطي السائق طبعا من مسؤولية الموجودة الآن، الأصل في منطقة سكنية ومأهولة بالأطفال ومأهولة بالمارة أن يأخذ مزيدا من الحيطة والحذر وأن يكون يعني مستعدا لأي عنصر مفاجئ في حال مفاجأته لهذا الطفل، وأن يتوقف ويستعمل الفرامل دون أن يتسبب في حادث طرق. هذا من ناحية، ومن ناحية الأخرى نجد أن هناك مسؤولية تقصيرية لأولياء الأمور، يعني معظمهم أطفال 6 سنوات 5 سنوات. هؤلاء الأطفال لا يستطيعوا معرفة خطورة المركبة وخطورة حادث الطريق ولا يدركون معنى إصابتهم في هذا الحادث، لذا فهناك مسؤولية أيضا تقصيرية ومسؤولية خلينا نحكي أدبية على أولياء الأمور، على الأب والأم، لماذا يتم تركهم هؤلاء الأطفال في الشوارع في الطرقات حتى وإن كانت فرعية؟ اليوم يعني أغلب الشوارع الفرعية الموجودة في المخيمات في داخل المخيمات، يعني إما أن تكون مثلثة أو مغلطة ببلاط الأنفرلوس، يعني سهولة حركة المركبات الصغيرة، درجات نارية، مركبات سيارات عادية، حتى الشاحنات، يعني شاحنات المياه هناك مسجل طرقنا العديد من حالات الوفاة من في المركبات اللي محملة بخارج المياه. لذا ننوه هنا أن مسؤولية السائق كمسؤولية مطلقة على الحادث حسب القانون، ولكن هناك مسؤولية أدبية وتقصيرية على أولياء الأمور يجب عليهم الانتباه لأطفالهم، عدم تركهم عرضة لحوادث.
طيب سيادة العقيد،
ورقبتهم أيضا.
نعم سيادة العقيد، في حوادث اليوم التي تم تسجيل فيها يعني صعود المركبة على رأس الطفل ويعني وفاته على الفور في واحد من ضحايا اليوم، الآن الشاحنات التي يعني وقع فيها هذه الحوادث اليوم، من خلال تحقيقاتكم هل هي مزودة بإجراءات السلامة المطلوبة من هذه الشاحنات، موضوع مثلا الحساسات، موضوع الموري، هذه الأشياء اللازمة، هل كانت في الإطار السليم؟ حتى نريد أن نضع النقاط على الحروف على الهواء مباشرة.
يا سيدي طبعا جميع حالات الوفاة أو جميع حوادث الطرق التي وقعت اليوم والتي نتج عنها حالات وفاة كانت المركبة في حركة للأمام، السائق يقود مركبته وليس
للأمام
للخلف عشان نحكي حساسات أو إلى آخره، مع أن القانون واضح في حالة الرجوع للخلف يجب على السائق أن يكلف أحد الأشخاص له بالمناظرة له من الخلف حتى يكشف الطريق ويتأكد من خلو الأطفال أو خلو المارة من المركبات في أثناء رجوعه للخلف. جميع حالات الوفاة اليوم كانت في أثناء سير السائق، في أثناء حركة الطفل يحاول قطع الطريق من أمام خط سير السائق، السائق يتفاجأ يحاول استعمال الفرامل أو يستعمل الفرامل للأسف بعد وقوع الصدمة وبعد صعود العجلات فوق هذا الطفل. يعني هذه نقطة. النقطة الثانية يعني بمعايناتنا للمركبات، أغلب هذه المركبات رخصتها المركبة منتهية، أوراقها غير سليمة، لا يوجد وثيقة تأمين في جميع المركبات للأسف الشديد، يعني ذلك أنه لا يوجد تعويض لهذا المتوفي أو لدويه. لو تكلمنا عن تعويض يعني لو ما فيش حالة وفاة وفي إصابة مثلا جسيمة أو عاهة مستديمة أو بتر لأحد أعضاء هذا المصاب، لا يوجد تعويض أو لا يوجد متابعة طبية.
هنا من يتحمل المسؤولية السائق يعني في هذا الإطار، صحيح؟
أكيد بالطبع، يعني في حالة عدم وجود وثيقة تأمين يحل السائق محل شركة التأمين في التعويض عن الإصابة في حالة إصابة أو في التعويض في حالة وجود بصر.
طب أريد أن أطرح سؤالا جريئا عليك سيادة العقيد مفتش عام تحقيقات حوادث المرور بشرطة المرور، يعني عند معايناتكم أنتم الفرق تصل إلى مكان وقوع الحادث، تأخذ الشهادات، ربما تأخذ على مشاهد مصورة من كاميرات مراقبة موجودة في المكان، في حال ثبت وفق الرؤية والشهادات وربما كما ذكرت هناك اليوم توثيق بكاميرات مراقبة تكون موجودة، في حال ثبت للعيان ولكم إنه السائق لا علاقة له في حادث السير، الطفل هو الذي ألقى بنفسه بصورة لا يمكن يعني أن يتحمل السائق فيها مسؤولية، هل هناك سند للإخوة السائقين حتى لا يتعرضوا لهذه المظلومية وإعفاء الأهل المقصرين في ترك أولادهم في الشوارع للأسف بصورة مقيتة وسيئة بشكل كبير؟
نعم يا سيدي، أول شيء يعني القانون واضح في مسؤولية السائق عن حادث الطرق، هناك مسؤولية مطلقة حسب القانون على السائق، بمعنى أن السائق هو مسؤول مسؤولية كاملة في حين وقوع حادث الطرق، سواء كان إصابة جسدية أو حالة وفاة أو حادث ضرر مادي إذا ثبت عليه المسؤولية بالمقارنة مع الطرف الثاني، هناك مسؤولية مطلقة لا يعفى فيها على الإطلاق سائق المركبة. لا نريد خلط الأمور بخصوص مسؤولية الأهل أو ذوي الطفل، تكلمنا أن هناك مسؤولية أدبية فقط أو تقصيرية للتنوية أن هناك طفل يجب أن يتم مراقبة من طرف الأهل، فالسائق هو المتحكم في مركبته، عليه من تلقى عليه الملامة وعليه أن يتفادى حادث الطرق باستعمال الفرامل بالانتباه الجيد واللازم وعدم تسبب في وقوع الحادث الطرق، انتباهه في مناطق سكنية أكثر من المناطق الأخرى، انتباهه في المناطق المأهولة للأطفال والمأهولة بالسكان والمارة والأطفال، صيانة مركبته بشكل آمن وبشكل دوري حتى يتم استعمال الفرامل وتوقف المركبة، أيضا مسؤوليته في استحصال على جميع الأوراق الثبوتية من رخصة قيادة ثالث المفعول، من رخصة مركبة ثالث المفعول، ومن تأمين تاري المفعول، تكون المركبة مؤمنة له في حالة حادث طرق ينتج عنه إصابة أو حادث وفاة.
طيب في ملاحظة، رسالة من أحد الإخوة أريد تعليقك عليها بصفتك مفتش تحقيقات الشرطة. أخونا أبو محمد بيخبرني أنه بعض السيارات أو الشاحنات تدخل إلى مناطق الأحياء السكنية لاختصار الطرق الرئيسية، وربما سير هذه الشاحنات في الطرق الرئيسية أسلم لأنه تواجد الأطفال أخف وليست مناطق سكنية، وبعضهم فعلا قد يسلك طريق حي من باب اختصار الطريق أو توفير الوقت، فهل في ملاحظات في هذا الجانب؟
يعني تكلمنا اليوم، أصبحت الطرق يعني في حتى في داخل الأحياء وفي داخل المخيمات تكون فيها الحركة نشطة، سواء كانت من المركبات الخفيفة الدراجات النارية أو المركبات العادية أو حتى الشاحنات. يعني ممكن أن تدخل شاحنة في الطرق الفرعية، تدخل شاحنة مياه على سبيل المثال. الأمر يتطلب زيادة من المراقبة لأطفالنا في عدم خروجهم في هذه الشوارع وفي هذه الطرق الفرعية، زيادة أيضا من الحذر من طرف السائق المركب في حال دخوله في المنطقة السكنية والمأهولة بالأطفال، حتى يتفادى السائق الوقوع في الحادث من جهة، وحتى نتفادى نحن أولياء الأمور من الوقوع في ويلات حوادث الطرق لأطفالنا.
طيب سيد سيادة العقيد، عندما نتحدث عن الأسباب وفق يعني متابعتكم، هل يمكن أن نقول إنه الحوادث بشكل عام بغض النظر عن الحوادث اليوم، أنت تعرف الأسبوع الماضي كان أسبوع حافل بهذه الحوادث، هل يمكن أن نقول إنه السبب الرئيسي هو السرعة الزائدة؟
يعني احنا تكلمنا على نوع من الحوادث، في حوادث مثلا اخر ثلاث حوادث الوفاء، احنا نتكلم على حوادث اللي هو الدهس، يعني حوادث صعود عجلات المركبة. تكلمنا ايضا عن حوادث التصادم اللي ينتج عنها اللي هو دليل عنها السرعة، حوادث الدهس التي ينتج نتيجة السبب عن عدم القيادة بحذر وانتباه من طرف السائق. هناك حوادث أخرى مثل حوادث الانقلاب أيضا نتيجتها كانت السرعة، لدينا عينة من هذه الحوادث أيضا بشكل مستمر في الشوارع الرئيسية، صلاح الدين، شارع الرشيد، البحر الساحلي. أيضا هناك في حوادث طرق يكون سببها الرئيسي هي القيادة بدون رخصة قيادة، حوادث ينتج عنها أضرار جسمانية، ينتج عنها أضرار مادية جسيمة بالمركبات. ولكن ننوه أن أغلب الحوادث المميتة والخطيرة للأسف الشديد يكون سببها الرئيسي، عندنا طبعا في المحافظات الجنوبية، في محافظات قطاع غزة، يكون سببها الرئيسي السرعة الزائدة والسرعة المشرطة عن الحد المسموح فيها القانون، حتى سواء كانت في الشوارع الرئيسية زي صلاح الدين وشارع البحر الساحلي، حتى للأسف في الشوارع الفرعية، يعني في محافظة غزة، في شارع الجلاء، في شارع عز الدين القسام، في شارع النصر، هناك مركبات للأسف يعني تكون سرعتها زائدة عن الحد المسموح فيه قانونا. طبعا هذه الأمور ناتجة عن عدم وعي للأسف الشديد من طرف السائقين، يعني عدم وعي وعدم وجود ثقافة مرورية.
نعم.
يعني للأسف يعني أصبحت الثقافة المرورية من بعض السائقين معدومة، الأمر الذي يتطلب يعني زيادة بالإجراءات العقابية من طرفنا وزيادة من التثقيف والوعي المروري من جهة أخرى.
شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة العقيد فهد حرب. الآن سنذهب إلى سيادة العميد علي النادي، مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في محافظات قطاع غزة. سيادة العميد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا. إذا أنت كمدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في محافظات قطاع غزة، ما هو تعليقك في البداية على يعني ثلاث حالات وفاة لأطفال في يوم واحد، وهذه الحوادث المرورية التي يتابعها المواطن اليوم بمزيد من القلق.
أولا أفضل الله مساءكم جميعا بكل الخير، ورحم الله هؤلاء الزهرات الأطفال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناء شعبنا من الحوادث والكوارث والأمراض والأوبئة. يعني كان اليوم فاجعه بوفاة هؤلاء الأطفال، لكن ما أود الإشارة إليه، نحن في الإدارة العامة لشرطة المرور طبعا اليوم كان يوم صعب بالنسبة لنا، لأنه هذه أخبار مرجعة سيئة تزعج الجميع. الأطفال الثلاثة بالمناسبة في ثلاث محافظات متفرقة، يمكن أخونا، أنا ما كنتش متابع البرنامج معاك، لكن يمكن أخونا اللي كان قبل شرح لكم ملابسات كل الحوادث بالتفصيل، في كل محافظة كان في رفح وفي الشمال وفي المطيرات. لكن ما أود الإشارة إليه بأنه طبعا هناك مشكلة في مدى السائقين في موضوع الوعي المروري. نحن في الإدارة العامة لشرطة المرور في خلال الأيام القليلة السابقة، طبعا خلال أسبوعين سابقات بعد رمضان مباشرة، شرعنا في العمل الجاد والدؤوب لمتابعة خاصة السائقين الذين لا يحملون رخصة قيادة، يعني القاطرين والذين يسيرون بسرعة سائقة ويعرضون حياة المواطنين للخطر ويقودون المركبات بطيش وإهمال. طبعا لو أنا أحكي لك الأرقام اللي تم رصدها وتم العمل فيها خلال الأيام السابقة، أعداد كبيرة للأسف الشديد، يعني قطاع غزة قطاع منطقة جغرافية صغيرة بها عديد المركبات، بها مواطنون ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى بكثرة، الشوارع مليئة بالأطفال خاصة في عدم وجود مدارس، مخاطر كثيرة موجودة في الشارع، ألغام كثيرة موجودة في الشارع. حفظ الله هو الذي يتجلى دائما في هذه الأوقات، رعاية الله سبحانه وتعالى دائما موجودة. لكن طبعا دعني أستغل هذا المنبر الإعلامي الحر اللي هي ذات الأقصى لتوجيه النصح والإرشاد والدعوة لجميع السائقين لضرورة العمل على وفق الأنظمة والقوانين الموجودة في قطاع غزة. يعني للأسف الشديد إحنا رأينا الناس لأبعد الحدود تماشيا مع الظروف الموجودة، خاصة في رمضان اجتهدنا لمنع الكوارث والحوادث وغير ذلك، لم نتابع بعض المركبات والمخالفات تماشيا طبعا مع الظروف، وطبعا وفق آليات ووفق تعليمات من القيادة بضرورة مراعاة ظروف الناس والاقتصاد. لكن يبدو أن الكثير فهم الرسالة بطريقة خاطئة، لذلك شرعنا خلال الأيام القليلة السابقة بمتابعة المركبات من الناحية الفنية ومن ناحية السرعة ومن ناحية رخص القيادة وغير ذلك والمخالفات المرورية. كذلك سنستمر وسنشرع وسيد المواطن خلال، ليس بردة فعل عن الموجود، لكن هذا الكلام موجود خلال الأيام كما أسلفت لك، لكن خلال الأيام القادمة أيضا سنكثف جهدنا، لأنه لن نعفي أنفسنا من المسؤولية. الصحيح أن عناية الله سبحانه وتعالى ورعاية الله والقدر هو الذي تدخل، لكن عوامل كثيرة موجودة. لكن أنا بدي أؤكد لك بأنه في خلال أو في الثلاث حالات الوسائل اللي كانت اليوم جميعهم يحملون رخص قيادة، بالمناسبة يعني جميعهم يحملون رخص قيادة، جميع المركبات اللي قامت بالوفاء على الحوادث الوفاء اليوم مرخصة، لم يسجل سرعة لدى الثلاث حالات بالمناسبة. طبعا في محافظة رفح طبعا عودنا ابن شعبنا على كرمه وأصالته في أثناء الصلاة على المتوسطة، سامحوا بشكل مباشر. اليوم أيضا تم اللي هو التعمير كما يقال أو العمار بين العائلات في المسيرات والشمال وغير ذلك، لكن المركبات جميعها رخصها موجودة ولديهم رخص قيادة ولم تسجل لديهم سرعة. لكن يعني كما أسكت لك بأنه القدر هو الذي يتحكم في ذلك، يعني المركبات التي تسير بسرعة أحيانا لا تسجل فيها حوالك، لكن أصل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناء شعبنا ونعد أبناء شعبنا جميعا بأنه نحن في الإدارة، في المناسبة الإدارة العامة لشرطة المرور على مدار شهر رمضان وما بعد شهر رمضان لم طبعا تتوانى كل جهود كثفوا الشباب جميعا، لم يأخذوا يوما للرماحة طوال شهر رمضان وبعد رمضان، كل ما لديهم قدموه في الشارع، وسنجد إن شاء الله أو سنكون إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله في وضع أفضل من ذلك بكثير إن شاء الله، بالتواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة سواء الإخوة في وزارة المواصلات أو المؤسسات ذات العلاقة.
وبعد قليل سيكون معنا الإخوة في وزارة النقل والمواصلات لتغطية جانب معين فيما يتعلق بحوادث المرور، وربما يعني تحدث معنا عن تفاصيل ما جرى يعني مدير تحقيقات الشرطة السيد فهد حرب سيادة العقيد، ولكن أثرنا أن تكون معنا سيادة العميد علي النادي، يعني بصفتك مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بشكل عام ما هي خططكم الاستراتيجية؟ أتحدث عن مشاريعكم الاستراتيجية لضبط الحالة المرورية، نتحدث عن سرعات كبيرة جدا بغض النظر عن هذا الحادث اليوم، سرعات كبيرة جدا في شارع صلاح الدين، موضوع استخدام الرادارات، هل دخل الخدمة عندكم؟ ما هي خططكم التطويرية حتى لا تتكرر هذه الحوادث كجهة قيادية ومسؤولة؟
جيد. الآن 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 أنا قادم من مسجد أحمد ياسين بن نصيرات، جلست مع أخونا المهندس الوزير السابق الدكتور يوسف الغنيز، اللي الآن قائم على ملف اللي هو الموضوع المشروع القطرية. الآن قبل نصف ساعة من الآن كنت جالس معه بخصوص موضوع الرادارات، يعني بقول لي إحنا حاولنا كثيرا، طبعا الاحتلال يمنع والجيران من المصريين وغير ذلك يمنعوا دخول الرادارات للأسف الشديد، يعني ما زلنا خلال سنوات أو على مدار سنوات سابقة نحاول أن نوجد الرادارات اللي هي تعوض عن العنصر البشري وتضبط الحالة المرورية بالتقنية العالية حسب التكنولوجيا الموجودة الآن حتى بالمركبات اللي فيها سرعة. طبعا حاولنا لعدم وجود أو لعدم إدخال الرادارات ونتعال ندور على بديل، دخلنا على الجامعات وخاصة الجامعة الإسلامية وقسم الهندسة، وطبعا محاضرين ودكتور كان متخصص جاي من ألمانيا، حاولنا صناعة أو التعويض برادارات، لكن وصلنا إلى مرحلة معينة للأسف الشديد الرادار الذي تم عمله وتم الوصول إليه يعالج المركبات خلال 48 ساعة. مش معقول إن أنا أتصل على المواطن أقول له أنت مبارح أو أول مبارح ولا كنت ماشي بسرعة، رغم أنه يعني وصل لمرحلة عالية من التقنية ومن طبعا التميز، لكن وبسجل كل المركبات في ثواني بسجل عشرات المركبات عشرات الأرقام، نجتهد على مدار الساعة لتوفير بدائل، لكن أفراد المرور متواجدون على مفترقات للأسف الشديد، هناك مشكلات في موضوع المركبات البدي واللي بدون رخص قيادة، لكن وحتى كمان في موضوع الكاميرات. الآن لدينا لجنة مرورية مختصة، نحن والأخوة في وزارة المواصلات ووزارة الأشغال والحكم المحلي وعديد الوزارات ذات الشأن والعلاقة على مدار الساعة نقوم اليوم صباحا عالجنا مشكلة مدخل شارع المغازي، المدخل الطريق المكسور زي ما بيحكوها اللي جنب الاتصالات، هذه كانت فيها عديد الحوادث، تواصلنا مع الجهات المعنية وقمنا بإغلاقها لترتيب الأمر، كل طريق وكل مشكلة في أي محافظة نعالجها على مدار الساعة، اللي بيحتاج مطب بيحتاج مطب، حتى تم وضع في محافظة غزة على طريق غزة الشهيد اللي هو رمزون جديد، كل مكان وكل مشكلة نجتهد نحن والأخوة في الوزارات المتعددة أو ذات العلاقة لحل تلك المشكلة، لكن أنا أؤكد لك بأنه ما زال هي ليست شماعة، لكن أنا بأكد لك أن الاحتلال عنصر أساس في هذا الموضوع، يمنع دخول كل الأجهزة والتقنيات والأجهزة الحديثة والرادارات وأي شيء ممكن أن يخدم البلد يقومون بمنعه لأن حاله ما فيش مشكلة يعني.
طيب سيادة العميد، يعني ثمة من يقول أن ربما بعض دعني أسميه التساهل من قبلكم في قيادة يعني المرور وفي قيادة الشرطة الفلسطينية مع السائقين ربما يؤدي إلى حالة من الاستهتار، إلى حالة من اللامبالاة، وللأسف نحن أيضا كصحفيين نتابع هذه الحالة عند بعض السائقين، وللأسف لا يمكن أن يتم ضبط الحالة المرورية إلا عند عملية الضغط إن صح التعبير والالتزام بالقانون بجدية دون يعني لين. ما تعليقك في هذه الزاوية سيادة العميد؟
شوف أخي الكريم، لا يغفل على أحد ولا يمكن إغفال الحالة الاقتصادية والوضع الموجود، طبعا هذا مش مبرر الآن إخواننا بيقولوا أو حتى الشارع نفسه، حتى محطات الإعلام، حتى أنتم المنابر الإعلامية، الآن أنا لو الصبح قلنا للشباب انتشروا وشدوا بتناشوا ولا واحد يمشي مخالف، ابدا ما بدنا واحد يمشي مخالف بتاتا، حتى بدي الطفايه وبدي الغمزات وبدي الفحص الفني وبدي رخص قياده، بعد ساعه بالضبط بتكون كل محطات الاعلام بتقول انه الحكومه في غزه يبدو انها تبحث عن الجدايه وانها في ضائقه ماليه التزت عشان تدور على الناس، هذه مشكله. هذا واحد. اثنين، احنا بنتسامح فيما يمكن أن نتسامح فيه بما لا يعرض حياة المواطنين للخطر، يعني في مخالفات لا يمكن أن نتسامح فيها، والله واحد يدرس القيادة يقول لي كيف بدأت تسامح معه، واحد يقرأ إشارة ضوئية قاتل يعرض حياة المواطنين للخطر. وبذلك طبعا أنا بأطلب من الأخوة جميعا من يسمعني ومن لا يسمعني دائما نوجه الإخوة أن يعذرونا في موضوع متابعتنا للحالة المرورية، ألا يضغطوا علينا. التسامح والتساهل هو فقط إحساس بوجود الناس ووضعهم الاقتصادي وبحالتهم المالية، لكن ليس مبرر لهم أن يخطئوا وأن يقوموا بتوقيع المخالفات.
ولكن حتى أنه أريد أن أسألك عن شق قانوني أيضا بحكم خبرتك في موقعك، يعني الآن مثلا الذين وقعوا في هذه الحوادث اليوم هناك يعني احتجاز لهم على ما أعتقد، وربما يتعرضوا لضغوط مالية وعليهم التعويض، خصوصا أنه اليوم ما في التزام في موضوع التأمين، وأيضا يدخل هو وعائلته في متاهات صعبة، ولا كيف سيادة العميد؟
يعني أنا بأكد للجميع بأنه دائما بحكي، يعني أحيانا الناس بتلومنا لو إحنا تبعنا التأمين، احنا يمكن بسبب رخص القيادة والمخالفات وغير ذلك. الناس اللي بتصير معها الحوادث بصير يبكي بدل دموع دم انه ما كانش مأمن، بيقول يا ريتكم حسبتوني، يا ريتكم موتوني، يا ريتكم خلفتوني ولا اوصل لهالمرحلة، لانه بيوصل لمرحلة بده يضطر يبيع بيته عشان يسكر للناس الخانة هذا او يسكر حقوق الناس، وهذا مشكلة كبيرة. عشان هيك احنا بنستغل وبنقول دائما الجميع ان يلتزم بالقوانين وعلى الجميع الحصول. يعني احنا بنقول تعالوا، يعني ايش المانع عندك مثلا رخص القياده؟ في تسهيلات اليوم، تسهيلات كبيره جدا، تخفض في رسوم رخص القياده، في تقسيط، في كل عوامل التسهيلات تقدمها وزاره المواصلات والحكومه للمواطن المواصلات. اعتقدش انه في دوله في العالم بتقدم اللي احنا بنقدمه عشان المواطنين، وللاسف في احجام من المواطنين على موضوع الرخص، وبنتابع بمجرد امسك او امسك اعمل يدوب نتحرك بنشد الحمله، بتلاقي كل العالم قاعد يتعاقب فينا، انتوا وين وسيبوا الناس والوضع والدنيا، ما دي مشكله كثيره. لذلك نحن في الاداره العامه لشرطه المرور لن ننظر خلفنا ابدا، لن ننظر خلفنا ابدا، ولن نكترث لكل من يتكلم. فنشط عملنا، بدانا خلال الاسبوعين الماضيين بعمل طبعا مكثف في العمل المروري، وخلال الايام القليله القادمه او من غدا صراحه احنا اجتمعنا بكره غدا، يعني بالمناسبه ليس طبعا سرا بأن اجتماع لقيادة المرور عشان نزيد اللي هو العمل، حتى لو زعلوا بعض السائقين يزعل مني اليوم، لكن انه بكرة قدام رب العالمين انا مش مسؤول، انا حميتك مش مشكلة. الان حتى لا نحاسب على موضوع وزارة الحوادث والوفيات، يجب ان نمنع كل ما يمكن ان يعرض حياة الناس للخطر. اللي بنقوم فيه نحن في الادارة العامة لشرطة المرور هو ليس ظلم او اجهاد، هو حياة لكل الناس. يعني
صحيح. ونحن سيادة ونحن سيادة العميد نقول أنه إدارة المجتمعات، وللأسف إدارة مجتمعنا بشكل خاص، بحاجة إلى تطبيق القانون، لأنه الشماعات كثيرة اليوم، وفي النهاية ينبغي أن نشعر بحالة من الأمن والأمان فيما يتعلق بالحالة المرورية، لأنه لا يوجد أي ألا توجد أي عائلة مستعدة لتلقي خبر، يعني أو إحنا كلنا غير مستعدين لتلقي أنه في 3 أطفال توفوا اليوم، ويعني الأسباب متعددة، ولكن لا بد من ضبط الحالة المرورية والسرعات ومعالجة كل ما يتعلق في هذا الجانب. هل تريد أن تختم بأي شيء قبل أن ننهي معك سيادة العميد؟
نعم أخي الكريم، يعني أنا بقول لأبناء شعبنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ غزة وفلسطين وكل المسلمين في كل بقاع الأرض. أنا للإخوة جميعا من يسمعني من السائقين ومن أصحاب المركبات، شرط المرور الموجود في الشارع ما وجد إلا لخدمتك، إلا لتسهيل حركة المرور، إلا للحفاظ على حياتك وحياة أبنائك. أنا بتمنى عليهم جميعا الالتزام بالقانون، وبتمنى على الأصدقاء والأحباب والجميع أن يعذرنا في الأيام القادمة، لا يتدخل أبدا في عملنا المروري، لأنه ما نقوم به كما أسلفت لك هو حياة للناس. نتمنى أن نفني أسنا أجسادنا كلها لخدمة أبناء شعبنا، وبذلك أستغل هذا المنبر الإعلامي ضرورة التثقيف المروري، يعني إخواننا خاصة أصحاب مدارس نسواقة أن يقوم بتثقيف الناس جيدا، مش مجرد أن يعطيه رخصة والله ويقول له روح والله خلصت أنت، مشكلة كبيرة. أنا دعيت إخواني أصحاب المدارس ووزارة المواصلات أني أعطي عندي محاضرات المعهد المروري المختص لكيفية مع الطريق ومع المواطن ومع الشرطي ومع يعني دورات مجانية أنا جاهز لديها، لدينا مختصون مهندسون مختصون بلاد الشام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناء شعبنا وأن يحفظكم جميعا إن شاء الله، وأن يبرأ عنكم كل المخاطر.
أشكرك جزيلا ولك كل التحية والاحترام شخصيا سيادة العميد علي النادي، يعني مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في غزة. صراحة نحن نعرف أنه موجود في الميدان، ليس مدحا لكن هذه حقيقة، وكل التحية لكل ضباط وأفراد وعناصر شرطة المرور اللي لا تألو جهدا لتنظيم الحركة المرورية، لمتابعة السائقين، لمتابعة الحالة المرورية. ولولا هذه المتابعة للأسف سنسمع هذه الأخبار السيئة تتكرر في كل يوم، ولكن نتمنى أن جهدهم الكبير والجبار في الإدارة العامة يعني شرطة المرور والنجدة يتوافق مع وعينا ومع تحملنا المسؤولية. الآن شو يعني لا أعرف ما يمكن أن يقال، لكن شو رأي هذا السائق اللي اليوم أزهق أرواح 3 من الأطفال مثلا، وغير ذلك من الحوادث اللي أصحابها الآن بإعاقات دائمة وموجودين في المستشفيات ويمكن لا يتم الحديث عنهم في الإعلام. الموضوع خطير وخطير جدا. عموما من زاوية أخرى، الآن معنا المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات السيد خليل الزيان. أستاذ خليل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا. إذن لكم دور تكاملي في ضبط الحالة المرورية من خلال متابعتكم للعديد من الملفات من أجل أن نتكاتف جميعا على كل المستويات حتى لا يمر علينا يوم حزين كهذا الذي نودع فيه 3 أطفال قضوا بحوادث مرورية مروعة. ماذا يمكن أن يقال في هذا الإطار سيد أستاذ خليل؟
نعم طبعا، يعني أولا تعزينا لأهالي الضحايا ونتمنى إن شاء الله لهم المغفرة، ونتمنى أيضا لأهالي الضحايا الصبر والسلوان. لكن دعني أقول نحن في وزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة المرور تكاتف وتكامل كبير من أجل خدمة المواطن والحفاظ على الأرواح والممتلكات. بالنسبة لنا وزارة النقل والمواصلات نبذل جهود كبيرة رغم المعوقات الكثيرة في طبعا في تعزيز السلامة المرورية والوعي المروري، لكن نحن كوزارة نبذل جهود على المستوى الميداني وعلى مستوى التوعوي والتثقيفي، وهذا ملحوظ بشكل كبير. يعني إذا كنا نتحدث عن الوضع الميداني، المشروع الذي قدمته وزارة النقل والمواصلات للأمانة العامة فيما يتعلق بإضاءة المفترقات الخطرة والرئيسية في طبعا في شوارع قطاع غزة، أيضا هناك كثير من الإشارات المرية التي يتم وضعها على طريقي صلاح الدين وكذلك شارع الرشيد وفي أماكن متعددة ومنها أمام بوابات المدارس، وكذلك خطوط المشاة التي طبعا تقوم وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع البلديات والتعاون مع شرطة المرور والتعاون مع الجهات المسؤولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني من حيث رسم هذه الخطوط المشاة حفاظا على الأطفال وعلى أرواح الأطفال. أيضا هناك المطبات الصناعية التي تضعها وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع البلديات ومع وزارة الأشغال والحكم المحلي في شارع صلاح الدين، وكان هناك آخر مرة تم وضع فيها مطب صناعي مقابل عند الإدارة المدنية أو بجوار الإدارة المدنية عندما راح ضحايا هناك لفتاة وطفل صغير هناك في منطقة طبعا صلاح الدين بالقرب من محطة حمودة أو مفترق حمودة بجوار الإدارة المدنية. هذا كل الجهود التي تبذلها وزارة النقل والمواصلات هي من أجل تقوم بدورها المهم فيما يتعلق بالوضع الميداني. ما يتعلق هذا إذا كنا نتحدث على الصعيد الطرق، إذا كنا نتحدث على الصعيد الآخر صعيد المركبات، فنحن أيضا هناك العمل وزارة النقل والمواصلات بشكل كبير على موضوع ضبط ما يتعلق بالسلامة الخاصة بالمركبة من حيث مراكز الدينامومتر والفحص، وأنه اليوم ما في مجال أبدا أنه يكون هناك تجاوزات فيما يتعلق بفحص الدينامومتر وفحص المركبة من حيث سلامتها. الأمر أيضا ما يتعلق بسائقي أو يعني مستعملي الطريق إن كان قائد المركبة أو كنا نتحدث عن طبعا اللي هو المشاة من كافة الأعمار ومن كافة المستويات. لكن دعني أركز بشكل كبير على السائقين. اليوم السائقين في وزارة النقل والمواصلات هناك دورات تدريبية بشكل كبير جدا ومكثف، هو يتعلق بما يتعلق بكيف تعزيز المفاهيم يتعلق بالحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز موضوع السلامة المرورية والالتزام بالإشارات المرورية والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية المهمة في التخفيف والتقليل من حوادث الطرق. هناك برامج موجودة في مدارس تعليم السياقة وكذلك المعاهد التي تتبع لوزارة النقل والمواصلات في تطوير اللي هو المهارات الخاصة بسائقي السيارات. الأمر الثاني ما يتعلق بالسائق نفسه، هذه صراحة معضلة نحن نعيشها، أنه مستوى الوعي ومستوى الثقافة يحتاج إلى تكاثف جهود بشكل كبير من كافة الاتجاهات، ليس وحدها وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور المسؤولة عن ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع فيها من بعض يعني التدني في مستوى السلامة والوعي اتجاه السلامة المرورية. اليوم احنا بنتكلم عن سائق لابد ان يعلم انه كل يعني دقيقة يحاول ان يصل بها الى مبتغاه قد يقتل فيها روح بشرية او قد يسبب باشكاليات تتعلق بالسلامة تتعلق بالممتلكات، وهذا بحد ذاته في ظل اقتصاد يعني ضعيف جدا بل هش، بل اقول ان اقتصاد الفلسطيني معدوم اصلا. بنتكلم اليوم عن حوادث طرق تكون تكلف بملايين الدولارات من، وهذا الكلام بصراحة بيقف لابد أن نقف المسؤولين أمام هذه الحوادث الطرق. وكنا نتحدث عن أرواح، فنحن نتكلم عن أننا بحاجة إلى كل شبل وكل زهرة، ونحن بحاجة إلى كل شيخ كبير وإلى كل إمرأة وكل رجل في مسيرة التحرير، فلذلك لابد أن نحفظ أرواح أبناء شعبنا على الطرقات. هذا أولا. ثانيا ما يتعلق بالجانب المادي وما يتعلق بالدمار اللي بيحدث نتيجة تصادم السيارات وما يتعلق بالاصطدام مثلا بعمود كهرباء أو أي نوع من الاصطدامات، هذا صراحة يحتاج منا إلى أن نفكر وقفة جادة أن هذه الأموال التي تخرج إلى خارج قطاع غزة نشتري مثلا إطارات أو نشتري مثلا بعض قطع الغيار، يعني هذه كل نحن أولى بهذه الأموال التي تخرج ولن تعود إلى قطاع غزة. فلذلك هذا الأمر يحتاج أيضا إلى وقفة وإلى وعي من سائقين اليوم الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية. نعم. الأمر الثالث مستخدمي الطريق من المشاة، اليوم صراحة لابد أن يكون دور للأسرة للبيت للأب للمدرس في المدرسة والمدرس في المدرسة وزارة التربية والتعليم لها دور في الحفاظ على أرواح الأطفال.
جميل.
عندما يذهبون إلى المدرسة ويغادرون من المدرسة أيضا وزارة الأوقاف مسؤوليتها مسؤولية مهمة، هناك كثير من الفتاوى الشرعية التي تحرم اللي هو تجاوز الأنظمة والقوانين المرورية التي تسبب بإهدار
يعني لا يمكن إغفال الجانب التوعوي عبر كافة المساحات المتوفرة. لكن أستاذ خليل أريد أن أتحدث يعني بحكم موقعك في وزارة النقل والمواصلات.
نعم.
البعض يستهتر في تجديد ترخيص المركبة أو الرخصة القيادة أو حتى يستهتر اليوم في موضوع التأمين الصحي، وهناك نظرة مادية بحتة من قبل السائق، وشعبنا للأسف اعتاد أن يأخذ دون أن يعطي. ما أهمية اقتناء هذه يعني البطاقات سارية المفعول في مثل لا سمح الله وقوع مثل هذه الحوادث؟
نعم، أولا يعني هو الحصول على رخصة القيادة هو أمر مهم جدا بالغاية في الأهمية، لأنه أن تقود مركبة وآلة ذات محرك هو يحتاج إلى مهارات مهمة جدا لابد أن يتعلمها سائق المركب، فرخصة القيادة أمر مفروغ منه. القيادة بدون رخصة قيادة جريمة كما في أحكام قانون المرور أنه هذه جريمة، وسأصل يحبس بعض من لابد أن نطبق القانون بحذافيره يسجن من يقود المركبة بدون رخصة قيادة. الأمر الثاني ما يتعلق بالبطاقة رخصة السيارة، رخصة السيارة لها أهميات متعددة، نكون نتحدث عن إحصاء أو نكون نتكلم عن رؤية مستقبلية لعدد السيارات وأحجامها واحتياجاتنا كمجتمع لهذه المركبات وأنواعها. لكن إذا كنا بنتكلم عن هذه البطاقة أيضا عندما تكون سارية المفعول أيضا هذه سريان مفعولها مرتبط بصلاحية سيرها، أنه كيف تكون هي فنيا لائقة حتى تستطيع أن تسير على الطريق. فلذلك البطاقات بطاقات مهمة جدا وغاية في الأهمية أن يكون طبعا اللي هو يكون يتحدث عن السائق لابد أن تكون بحوزته. إحنا في وزارة النقل والمواصلات يعني نساعد بشكل كبير عندما ينظروا نظرة مادية، أقول لك وزارة المواصلات خمسة تخفيض لسه قبل أسبوع أو أسبوعين تخفيض على السيارات الديزل، كنا نتحدث عن برامج تقسيط، إحنا ندلل السائقين نقول تفضلوا تعالوا عنا بتقسيط على 12 شهر وعلى 24 شهر حتى تكون سيارته سارية المفعول ووفق إجراءات السلامة، وأنه لابد أنه يفحصها لأنه كل ترخيص يحتاج إلى فحص لهذه السيارة حتى تكون ملائمة للسير على الطريق حتى تكون فنيا ما فيها أي مشكلة. سواء نتحدث عن البريك أو نتحدث عن إضاءة أو نتحدث عن مساحات الزجاج أو نتحدث عن عوامل السلامة الموجودة في داخل السيارة، وأنا أقول لك بكل صراحة وضوح نحن لا نرحم فيما يتعلق بالجانب الفني للمركبة. يعني عندنا في دوائر الفحص الفني أو عند مراكز الفحص الفني بعض الناس عنده بيكون شرخ في الزجاج بسيط، لا يمكن أبدا أنه صاحب المركز الفني وإذا تم شكوى عليه يتم معاقبته حسبته قد تصل إلى تحويله إلى النيابة. لذلك احنا الاستهتار بارواح الناس من قبل وزاره النقل هي مرفوضه تماما، لكن وعي المواطن لابد والسائق بالذات انه لابد ان يكون سيره على الطريق وفق الانظمه والقوانين المريئه. انا اقول لك صراحه يعني استهجن انه احنا عندما بعض الناس يدخل الخط الاخضر تجده يلبس حزام الامان، تجده يعني يحافظ على نظافه الشارع، يحافظ على كذا، ما ان يدخل لقطاع غزه وكانه هو دخل الى مكان اخر، يعني هو يعني مكان يعني عندما قانون ينفذ في 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 دوله الاحتلال في داخل دوله الاحتلال في الخط الاخضر يجد السائق منضبط، لكن اذا ما دخل قطاع غزه تجده انسان ثاني تماما، وكانه هو يعني القانون يعني ارواح ابناء شعبنا الاستثار فيه. هذه صراحه تعود على اساسا على وعي وثقافه هذا السائق، انه بلدك وطنك واهلك وناسك هم اولى بان تحافظ عليهم من حيث اللي هو الالتزام بالسرعه، الالتزام بالقانون، الالتزام بالنظام، الالتزام بكافه الوسائل السلامه المهمه جدا حتى نحافظ على ارواحهم. لذلك
وصلت
نحن وزارة المواصلات نؤكد ان هذه البطاقات وهذه الوثائق مهمه جدا 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 في ضبط عوامل السلامه الثلاثه ومكونات السلامه الثلاثه، وهي اولها الطريق، الثين العوامل السلامه الثاني اللي هو المركبه، ثلاثه بتتعلق في مستخدمي الطريق. فلذلك البطاقات يعني مهمه جدا كمستخدمي طريق، كعوامل سلامه عندما يذهب للفحص الفني قبل ترخيص المركبه. لكن الاوضاع الاقتصاديه العامه اللي بترتبط في واقع الشعب الفلسطيني لا تمنع أن يلتزم بالقانون، وأنا أقول لك صراحة ما في مبرر، ما حد يحط الحصار شماعة إنه يقطع الإشارة الحمراء، لأنه الإشارة الحمراء ليس لها علاقة بالحصار. إذا كنا نتحدث عن قطع إشارة الكف ليس لها علاقة بالحصار، هي عبارة عن ثقافة. لابد، أنا أقول لك كل الناس محاصرين في قطاع غزة، لكن في كثير من الناس ملتزمة.
نتمنى أن تصل هذه الرسالة، وفي النهاية يعني أنت كسائق عندما تلتزم فأنت تقي نفسك لا سمح الله من أي مصيبة تحل عليك ويعني بأي حادث. عموما مستمعين الكرام، انتهت نقطة ساعة حوار في هذه الحلقة. الرحمة لأرواح الأطفال الثلاثة والصبر والسلوان لأهاليهم الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا تتكرر هذه الحوادث وأن تتضافر كل الجهود حتى لا نسمع بمثل هذه الأخبار. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا للزملاء في فريق ساعة حوار، الزميل بلال الحطوم، الزميل أحمد أبو سعدة. إلى اللقاء.
تابعتم في هذه الحلقة.
لو نظرنا على طبيعة هذه الحوادث، أسباب هذه الحوادث المرورية، يعني نختلف في أسباب هذه الحوادث. حوادث بتاريخ الأسبوع الماضي، يعني كان حادث شاحنة جرو مجروح مع مركبة مرسيدس في شارع صلاح الدين بمحافظة خان يونس. كان السبب الرئيسي في تلك الحادث هي السرعة الجنونية التي كان عليها الشاحنة في شارع رئيسي. بخصوص بالمقارنة مع الحوادث الأخيرة اللي ثلاث حالات وفاة، يعني اليوم وجميع الحالات الوفاة تم وفاتهم في مناطق سكنية ومأهولة بالأطفال، لا وجود لسرعة للمركبة، لا نعطي السائق طبعا من مسؤولية التقدم الموجودة الآن. الأصل في منطقة سكنية ومأهولة بالأطفال ومأهولة بالمرة أن يأخذ مزيدا من الحيطة والحذر، وأن يكون يعني مستعدا لأي عنصر مفاجئ. ومن ناحية الأخرى فهناك مسؤولية أيضا تقصيرية ومسؤولية خلينا نحكي أدبية على أولياء الأمور، على الأب والأم. لماذا يتم تركهم هؤلاء الأطفال في الشوارع في الطرقات حتى وإن كانت فرعية؟
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.